أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم القيامة. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علوم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الفرق بين الاستصحاب من جهة والأمارة من جهة أخرى، وكذلك بين الاستصحاب وبين الأصول العملية الأخرى. وقلنا إن الاستصحاب هو بين إذا صح التعبير، ليس هو كالأصل العملي البحث، بل أخذ أو جعل حجة بلحاظ وجود ما يتكأ عليه، كما أن هذا المتكأ ليس له كاشفية كالإمارة. من هنا أصبح الاستصحاب إذا صح التعبير فيه حيثية تشبه الجعل للحجية في الأمارات، وحيثية أخرى تشبه الجعل للمعذرية والمنجزية في الأصول العملية. وعندئذ ندرك لماذا جعل بعضهم الاستصحاب أصلا عمليا، وبعضهم جعله أمارة أو بمثابة الأمارة باعتبار وجود هذه الحيثية ولحاظ هذه الحيثية في مقام الجعل. كلامنا في هذا اليوم في التفصيل في حجية الاستصحاب إذا صح التعبير. مر علينا أن الأقوال في الاستصحاب كما ذكر بعض تلوف عن 50 قولا، يعني هي أكثر من 50 بقليل، لكن هذه الأقوال يعني إذا صح التعبير أثرها أو يمكن إرجاع بعضها إلى بعضها الآخر بالتأمل والتدقيق، كما أن بعضها لا معنى للتفصيل وإراده. عمدة ما يهمنا من الأقوال التفصيل بين ما يستفاد من أدلة الاستصحاب من جهة، وما يستفاد من شرائط الاستصحاب لجريانه من جهة أخرى. بس ما يستفاد من شرائط الاستصحاب، أي شرائط الاستصحاب كالتفصيل مثلا بين جرياني في الشبهات مثلا الموضوعية فقط دون الحكمية، ما يستفاد هذا سيأتينا إن شاء الله في الأمر الثالث، يعني في الشرائط التي على أساسها يتبين الحال في بعض التفصيلات. أما ما يستفاد من الأدلة وهو العمدة فأهم تفصيل، أهم تفصيل مما يستفاد من الأدلة هو التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم يرحمه الله في الفرائض، وحذا حذوه حذوه غيره، يعني سار غيره على طريقه. إيش قال الشيخ رحمه الله؟ قال يستفاد من هذه الروايات التي هي حجة، يعني دالة على حجية الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك أن الاستصحاب حجة عندما يكون الشك في الرافع لا في المقتضي، إذ لا معنى للقول بعدم أو بحجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي. أولا نريد أن نعرف ماذا يراد بالرافع وماذا يراد بالمقتضي. شوفوا جنبه، عندنا المقتضي اللي هو كأحد أجزاء العلم، مثل نقول النار تقتضي الإحراق، بس إذا توافر الشر وهو الاقتراب وانتفى المانع هذا نسميه أيضا مقتضي باعتباره أحد أجزاء العلم. وعندنا مقتضي بمعنى آخر، يعني ما يراد به أحد أجزاء العلة إذا صح التعبير، وإنما يراد به أن الشيء بطبيعته حاله الاستمرار والثبوت والبقاء، يعني لو كل دون وجود ما يؤثر عليه لكان باق، بقاؤه دائم لولا وجود ما يرفع هذا البقاء. عرفنا؟ مثل شوف لا أنا الآن عندي بيت، وهذا البيت ملكي عليكم السلام، عندي بيت ملك، تجي أنت تقول هذا صديقنا بالله باق البيت باق على ملكيتي أو تحت في ملكيته أو لا خرج عن ملكيته في طبيعة الحال. يعني لولا وجود ما يرفع الاستمرار وهو البيع مثلا أو الهبة أو الموت أو لكان باق. فنقول هذا الشيء وهو الملكية للبيت باق على حاله لولا الرافع. فإذا ماذا نريد بالمقتضي؟ كون الشيء بحسب رفعه يقتضي الاستمرار والبقاء لولا وجود الرافع. عرفنا؟ يمكن تقول هذا أيضا يمكن ارجعه إلى كونه جزء من العلة، يمكن بالتأمل، بس احنا ما نريد انه نريد بالمقتضي جزء العلة، بعين نريد هالمعنى ان الشيء بحسب طبيعته باق ومستمر في بقائه لولا حدوث ما يرفعه. انا شوف نقول إذا عندك حكم من الأحكام حلية حرمة، نعم، طهارة، ملكية، بطبيعة هذه الأحكام باقية على حالها. الطهارة باقية لولا وجود ما يرفع هذه الطهارة بملاقاة نجس مثلا، فنقول هذا هو الذي يراد من قول الإمام أو المعصوم عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، يعني أن هذا الشيء بطبيعته باق ورتب آثار الآثار المترتبة عليه التي كنت ترتبها بدوة رتبها استمرارا إلا إذا ارتفع بوجود رافع. إيش نقول؟ نقول قول الإمام لا تنقض اليقين لا يجري إلا مع العلم بوجود المقتضي إذا صح التعبير، والشك في الرافع. أما إذا كان المقتضي غير موجود، شوفوا مثال استصحاب الكلي يقولون ما يجري اذا كان عندنا مثلا البق دخل الغرفه وانا اعرف مده بقاء البق كم؟ ثلاثه ايام، الايام المحدوده بعد اقصى مده لبقائه هل يجوز لي الاستصحاب؟ يمكن هذا ما يفيد، لابد في اليقين سابق احنا نريد النبع على ذيك البقة اللي كانت موجودة ولها لونان احدهما احمر والاخر اخضر، ها؟ وما تجي الا هذه فريدة من نوعي، ها؟ اي وعقيم ايضا دخلت لا وهذه البقة عقيمة اصلا لا تجد، ها؟ وذكر ايضا. المهم احنا لا مو بهذا وحده، ليش نقول لانها واضح ما لا مقتضي للبقاء. طيب انا عندي بيت الان بنيت بيت من القش وبنيته وين؟ في صحراء كثيرة الأعاصير بحيث لا يمر يوم إلا وفيه إعصار وفي بعض الأعاين إعصار وفيه نار، معين؟ يعني في الأغلب هذا البيت
القدسي إذا صح التعبير، له قابلية للاستمرار لمدة يوم وثلاث ساعات وثلاث دقائق بس. في اليوم الثالث هل يجوز لي الاستصحاب لبقاء هذا البيت القدسي؟ لا، ما في مقتضي للبقاء، لأن تصرم الزمن الذي فيه مقتضي لبقائه معا تغيرت الأحوال. هذه كلها أمثلة يعني لا يخفى على الفطن اللذيذ من أمثالكم، يعني تقريب المطلب مش دقيقة الأمثلة، لكن نحن الهدف مثل ما يقولون وليس المناقشة في الأمثلة من دعب المحصرين. إذن الآن احنا عرفنا، يقول الشيخ الأنصاري ترى أنا أرى، أنا الشيخ الأنصاري هو يتحدث عن نفسه، أنا أرى أن هذا التفصيل دقيق وهو المراد مما ورد في الروايات الدالة على الاستصحاب، أن الاستصحاب حجة عندما يكون الشك في المقتضي لا في الرافع، أما إذا كان الشك في الرافع يعني إذا صح التعبير الشك في الرافع لا في المقتضي، بالعكس أنا عكس، أما إذا كان الشك في المقتضي فلا يجوز الاستصحاب. ليش؟ لأنه ما له قابلية للبقاء، واضح الفكرة كما شرحنا. طيب، ثم يعطف مردفا ويقول هذا التفصيل الدقيق ترى مو من بنات أفكاري، حتى يقول واحد ما الله الشيخ الأنصاري اشقد دقيق في نظره للروايات، لا لا لا، ينبغي أن ننسب الفضل إلى أهله. يقول أنا استفدته منين؟ من شارح الدروس السيد حسين الخنتاري اللي هو أبو الآغا جمال اللي تقرأ تعليقات على اللمعة، اللي ما قرأ شرح الدروس للآغا يعني حتما وهو يدرس لمعة طالع بعض التحقيقات للآغا جمال اللي هو ولده. هذا انصافا السيد حسين يرحمه الله خنتاري يعني من العلماء الكبار ودقيق النظر، يعني عندنا ما شاء الله ملاحظات ويعني تأملات دقيقة جدا سواء في شرح الدروس أو في بعض تنبيهاته. أي وكذلك ابن أيضا من العلماء الجهاذة، بس هو طبعا أكثر يعني برز، هو الأب أكثر من الابن، لكن اشتهر الابن بهذه الحواشي والتهميشات على اللمعة اللي صارت مورد للفائدة جميع، كل الطلبة اللي يجلسون اللمعة يقرون التهميشات ويستفيدون منها. نعم، هذه جملة معترضة بين قوسين. إذن هذا التفصيل ليس لي، لكن يقول أنا عندما رأيت هذا التفصيل أذعنت له متبعا واتبعته مدعنا لدقته وسلامته وموافقته للروايات الواردة والدالة على حجية الاستصحاب. طيب الآن إذا عرفنا هذا نريد أن نتعرف لماذا قلنا بهذا التفصيل إذا صح التعبير، ليش أصبحنا مدعنين، يعني ألجأنا الدليل الدال على حجية الاستصحاب أن نفصل نقول الاستصحاب حجة عندما تشك الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فالاستصحاب ليس بحجة. يقول لحيثيات، الحيثية نمر واحد، حيثية الإبراهيم عندما يقول شوف لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. ماذا يراد باليقين؟ هل يراد يعني اليقين بما هو علم يقول لك هذا العلم لا تنقضه بالشك؟ هو اليقين انتقض، لأن مجرد يكون عندك شك يعني اليقين زاد، عرفنا؟ فإذا لا معنى لقوله لا تنقض، لأن النقض قد تحقق وثبت، عرفنا؟ يقول ولذلك احنا بنحو طبيعي نفهم ان المراد من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك اي لا تنقض المتيقن اللي انت كنت متيقن به وترتب عليه الاثار، ابقي رتب تلكم الاثار التي كانت عندما كان اليقين في السابق موجود، الآن ابني على بقاء ذلك اليقين، يعني رتب الآثار اللي على المتيقن، سواء كان المتيقن في حكم أو موضوع كما مر علينا. هذه الحيثية الأولى إذا طحتها. الحيثية الثانية شوف اصلا النقض عندما نقول لا تنقض، متى يقال لا تنقض؟ لا تنقض النقض يقال هو في الشيء المستحكم، شيء محكم ومستحكم يقال لك لا تنقضه. يعني يقول الشيخ الأعظم حقيقة الناقض هو رفع الهيئة الاتصالية، شيء له هيئة انت تشتغل تسوي هيئته تقتضي الاتصال والاستمرار والبقاء، انت ترفع هذه الهيئة فيقال لك نقض تلك الهيئة الاتصالية. ولا بد احنا نعرف هذه الحيثية الدقيقة معي. فلذلك اذا عرفنا ان النقض هو رفع الهيئة الاتصالية عليكم السلام، اي نعرف انه اي قول المعصوم عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن ان يصدق على نفسي نقض اليقين، وإنما يراد به نقض المتيقن يعني بلحاظ ترتيب آثار الجري الأزلي عن المتيقن. طبعا بقي بالكلام تتمة بس احنا نطبق اللي خذناه باشر. ايام باشر باشر ما عندنا هي باشر نجي يعني بجي يعني ما تمل من المطلب خلصنا. عموما اليوم نكتفي بهذا القدر القليل إلى صحة التعبير، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الظاهرين.